كريما يا كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في أواخر الباب الذي عنون له الإمام الطيبي في منظومته المفيد في التجويد بأحكام النون الساكنة والتنوين. وقبل أن نتابع من حيث وقفنا في الحلقة الماضية، نقرأ ما علينا في حلقة اليوم من الصفحة المنهجية، وهي من الصفحة 133، من الصفحة 133 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة الأنعام الآية 45، من الآية 45 التي أولها: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. يا معين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. صدق الله العظيم. في هذه الصفحة أيها الإخوة بعض الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه حتى تراعى وينتبه إليها. من جملة ذلك مر معنا كلمتان متشابهتان في هذه الصفحة، قوله تعالى قل أرأيتم، أرأيتم بضم التاء في الآية 46، بينما مر معنا في الآية 47 التي بعدها مباشرة قل أرأيتكم، كما مرت معنا في الحلقة الماضية في الصفحة الماضية أرأيتكم بفتح التاء. إذن في هذه الصفحة كلمتان، أرأيتم بضم التاء، أرأيتكم بفتح التاء، فلينتبه إلى ذلك. وقفنا في الآية 46 على قوله تعالى من إله غير الله يأتيكم به، ثم بدأنا انظر كيف نصرف الآيات، انظر هذه همزة وصل بدأنا بها مضمومة لأن الحرف الثالث من الفعل مضموم وهو حرف الظاء، انظر هكذا بدأنا. لكن لو وصلنا من إله غير الله يأتيكم به وصلناها مع انظر، كيف نصلها؟ نصلها هكذا يأتيكم به انظر، به انظر بهاء مكسورة بعدها نون مخفاة ثم ظاء به انظر، فلننتبه إلى ذلك. ليس من الضروري أن يصل المرء، ولكن لو وصل فإنه يصل بهذه الطريقة. أيضا عندنا كلمات فيها مجاورة للمرقق مع المفخم، فعلينا أن ننطقها دون أن يتأثر واحد منهما بالآخر. من جملة ذلك قوله تعالى في الآية 47 بغته، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغ، بغ ننطق باء مرققة ثم نتبعها بغين مفخمة هكذا بغته، بغته ولا نقول بغته باء، العرب لا تفخم الباء أبدا. كذلك الأمر في الآية 50 قوله تعالى البصير، البصير في هل يستوي الأعمى والبصير، باء صير ننطق باء مرققة نتبعها بصاد مفخمة ولو كانت مكسورة لأنها تكون حينئذ مفخمة في أدنى مراتب التفخيم، ولكنها حرف مستعل مطبق. لذلك قال جزري وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى، فإذا هنا نقول والبصير بصير، فنرقق الباء ونفخم الصاد. أيضا الأمر ذاته في قوله تعالى في الآية الأخيرة الآية 52 ولا تطرد، تطو ننتقل من تاء مرققة إلى طاء مفخمة مقلقلة هكذا ولا تطرد، ولا تطرد ولا نقول ولا تطرد، طط لا ننطق طائين أيضا، هذا أمر مهم فلننتبه إليه. انظروا لو سمحتم من كان منكم معه مصحف، انظروا إلى كلمة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات، انظروا إلى بالغدات كيف كتبت، كتبت بواو، بالواو، ولكن وضع علماؤنا فوقها ألفا قصيرة بسموها الألف الخنجرية دلالة على أن هذه الواو تنطق ألفا، يعني نقول بالغدات غدات، والواو هنا ما هي إلا كرسي للألف تماما كالصلاة والزكاة والنجاة والحياة، هذه الكلمات كتبت في المصحف الشريف بواو ولكنها تنطق بألف. إذن بالغدات والعشي ولو كتبت بواو لأن هذه الواو كرسي للألف الخنجرية. في الآية نفسها بالغداة والعشي يريدون شي يو. هنا أيها الإخوة توالى في النطق ثلاث ياءات، توالى في النطق ثلاث ياءات. لماذا؟ لأن والعشي فيها ياءان، هي ياء مشددة، ونحن نعلم بأن الحرف المشدد ينفك إلى حرفين، ساكن فمتحرك. هنا والعشي هذه الياء الأولى، ي هذه الياء الثانية، يو يريدون يو هذه الياء المضمومة هي الياء الثالثة. فعند هذا التوالي علينا أن ننتبه حتى لا تذهب إحدى هذه الياءات. صوابها هكذا، والعشي يريدون، والعشي يريدون بلطف ورشقة في النطق. يريدون ماذا؟ يريدون وجهه. ها هذه التوالي هاني، واحدة ضعيفة لأن مخرجها من أقصى الحلق ومخرجها مفتوح نسبيا، فحرف الهاء ضعيف. آه آه. فكيف إذا توالى في النطق هاءان؟ لابد من بيانهما، فنقول هكذا وجهه وجهه. ها نبين الهائين بلطف من غير تعسف. هذه هي أهم الملاحظات التي أحببت أن أنبه عليها، فيعني علينا أن نعطي بالنا عليها، وأن يعني لا يفوتنا شيء من التنبيهات التي نبهت عليها. إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة سنفتح مجال الاتصال لمن أحب منكم أن يقرأ من هذه الصفحة، أو إن كان عنده سؤال في التجويد فأهلا وسهلا بكم إخواننا الكرام. وقف الحديث بنا في الحلقة الماضية عند حكم الإخفاء من أحكام النون الساكنة والتنوين، وكنا قد قدمنا في الحلقتين أو الحلقة الثلاث الماضيات حكم الإدغام بنوعيه، الإدغام بغنة والإدغام بلا غنة في أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم أتبعناه بحكم الإظهار. وفي الحلقة الماضية تكلمنا عن حكم القلب عند قلب النون الساكنة ميما مخفاة بغنة إن تلاها باء، وهو قول الناظم رحمه الله، وقلبهما من بعد، وقلبهما الضمير في التثنية يعود إلى النون الساكنة والتنوين، وقلبهما من بعد وقلبهما من قبل باء ميمة، وأخفي بالغنة تلك الميمة. ثم وصلنا إلى الحكم الرابع الذي قال فيه إمامنا الطيبي رحمه الله وعند باقي أحرف الهجاء قد أخفوهما بغنة كما ورد، وعند باقي أحرف الهجاء قد أخفوهما بغنة كما ورد. تكلمنا عن الإخفاء في الحلقة الماضية لما تكلمنا أن النون الساكنة أو التنوين يقلبان ميما مخفاة بغنة، فتكلمنا عن الإخفاء ونذكر الآن بتعريفه. فالإخفاء كما في اللغة العربية إذا قال أخفى فلان، أخفى فلان شيئا، ما معنى أخفى؟ يعني ستره. فالإخفاء في اللغة الستر، الإخفاء في اللغة الستر. وعند الأئمة المجودين إذا قالوا الإخفاء فإنهم عرفوه، قالوا هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. أعيد، نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. ثلاث جمل لابد أن ننتبه إليها وأن نعي معانيها. الأصل في التقاء الحروف كما نبهتكم في الحلقات الماضية إخواننا الكرام وأنبه اليوم أيضا، الأصل في التقاء الحروف الإظهار، فلا يقال لماذا أظهرنا كذا عند كذا، الأصل في الحروف الإظهار. وكل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل، كانت تفعله العرب بفطرتهم، فكانوا يدغمون بالفطرة. يقول العربي من يقول ذلك، من يقول، ولا يقول العربي من يقول، لا يقرع بطرف لسانه مخرج النون. يقول العربي في بيته مع أهله وزوجه يقول من فعل هذا، من فيذهب من الميم إلى مخرج الفاء مباشرة، ولا يبقى من النون إلا غنة خفيفة لطيفة، من فعل هذا؟ الذي زاده القرآن والوحي على هذا النطق العربي أنه طول الغنة، دلالة على بقائها، وخشية أن يتحول الإخفاء مع مرور الزمان إلى إدغام، فيقول القائل مثلا ما فعل هذا، ما فعل، فتأكيدا على وجود النون من فعل، ينتقل المتكلم من الميم من من إلى الفاء مباشرة من فعل، وسنتكلم عن ذلك بعد قليل بالتفصيل. إذن الإخفاء عمل تقوم به العرب بالفطرة ميلا إلى السهولة، الذي زاده الوحي تطويل غنة هذا الإخفاء. نعم. نطق بحرف بصفة بين الإدغام والإظهار عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، نرى ذلك على اللوحة التعليمية الأولى لحلقة اليوم التي تبين لنا تعريف الإخفاء في اللغة وتعريفه عند أئمة القراءة. نرى على اللوحة، وقال الطيبي رحمه الله في البيت 121، وعند باقي أحرف الهجاء قد أخفوهما بغنة كما ورد. الإخفاء في اللغة الستر، واصطلاحا يعني عند المجودين إذا قالوا الإخفاء اصطلحوا على أن معناه ما هو، هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، وحروفه أي الإخفاء 15 حرفا جمعها الشيخ سليمان الجمزوري وهو من علماء القراءة، كان في القرن 12 الهجري رحمه الله من علماء مصر، وبلدة جمزور بلدة معروفة بين القاهرة وطنطا. قال الإمام الجمزوري في منظومته تحفة الأطفال والغلمان في أوائل كلمات هذا البيت كما نرى على اللوحة، صف زافنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. نعيد البيت، صف زافنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. لاحظوا بأننا لونا حروف الإخفاء التي هي في أوائل كلمات هذا البيت لوناها بالأحمر، فالصاد من صف، والزال من ذا، والثاء من ثنا، كذلك بعدها الكاف، الجيم، الشين، القاف، السين. الشطرة الثانية فيها الدال من دم، الطاء من طيبا، الزاي من زد، في الفاء، التاء في تقن، الضاد من ضع، الضاء من ظالمة. هذه حروف الإخفاء 15. أغلب مصنفي التجويد يقولون تظهر النون والتنوين عند حروف الحلقة الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، تدغم عند يرملون، تقلب عند الباء، وتخفى عند بقية الحروف، تخفى عند بقية الحروف. بعضهم يكتفي بكلمة بقية الحروف كما فعل إمامنا الطيبي لما قال وعند باقي أحرف الهجاء قد أخفوهما بغنة كما ورد. الإمام الجمزوري بيّن ما هي 15 والمؤدى واحد، سنتابع في هذا الموضوع بعد الفاصل، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. قبل الفاصل شرعنا في الكلام على حكم الإخفاء، وهو الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين، ونذكر بتعريف الإخفاء كما ذكره أئمتنا بقولهم هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. لما قالوا هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، لما نقول هذا الأمر بين كذا وبين كذا، ما معنى بين كذا وبين كذا؟ يعني يشبه الأول ويخالفه، ويشبه الثاني من وجه آخر ويخالفه، فيه شبه من الأول وفيه شبه من الثاني، فيقولون هذا الأمر بين كذا وبين كذا. فلما قالوا بين الإظهار والإدغام أي إن الإخفاء فيه شبه بالإظهار ولكن فيه مخالفة، وفيه شبه بالإدغام ولكن فيه مخالفة، كيف يكون ذلك؟ لما نقول أيها الإخوة وفي أنفسكم ماذا فعلت أنا الآن؟ انتقلت من همزة أنفسكم إلى مخرج الفاء مباشرة، ولم أذهب بطرف لساني إلى مخرج النون. يعني لم أقل أنفسكم، أن لم أقرع بطرف لساني مخرج النون، بل قلت أ وبعد الهمزة أتيت بأطراف أسناني العليا على باطن الشفة السفلى من غير كز ومن غير ضغط. أكرر، من غير كز ومن غير ضغط. وفي يعني مجرد تهيئة، تهيئة على مخرج الحرف الآتي، واللسان لا يعمل كما كان يعمل في حالة الإظهار. انتبهنا كيف؟ وأنطق الغنة، فيكون الصوت المسموع لما أقول اسمعوا جيدا، وفي الآن أنا ماذا أنطق؟ أنطق صوتين معا، غنة من الخيشوم خرجت عن طريق الأنف، وصويت، صويت على وزن فعيل نصغره لبيان أنه قليل، موجود ولكنه قليل، وصويت من الفم. سبب هذا الصويت أن الطريق أمام الصوت الخارجي من الحنجرة مفتوح، ليس مثل الإظهار لما كنت أقول أن، أجرب هكذا أن أنطق نون مظهرة وسد أنفك، أن ما تستطيع. لماذا؟ لأن اللسان يقفل مخرج النون اللساني، وأنا الآن سددت بإصبعي فتحتي الأنف، فمن أين يخرج صوت النون؟ ما بقي لها طريق تخرج منه. إذن هي غنة معها هذا القرع من طرف اللسان لمخرج النون، هذا في الإظهار. لكن في الإخفاء ما يعمل طرف اللسان، ما يعمل من الهمزة إلى مخرج الفاء وهو أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى. إذن الطريق الفموي للصوت مفتوح، ولكنه صوت ضئيل، أغلب الصوت يخرج من الخيشوم وهو الغنة، يكون مجموع المسموع هكذا. وفي فلا يصح أن نجعل الصوت الفموي أقوى من الصوت الخيشومي كما يفعل بعض إخواننا الله يهديهم اللي بيقرأوا بالمحافل وغيرها حتى يوصل صوته لآخر المجلس بيلاك يعني شيء يأتي بشيء ممجوج. والله لو واحد مو دارس تجويد يعني يجد بأن هذا الشيء ممجوج يا أخي، الطبع السليم أباه. ما هذا الصوت الذي من الفم يعني قوي جدا ولا معنى له؟ هو صويت. وفي أنفسكم فأغلب الصوت من الأف وهو غنى، معه صويت من الفم. أعود فأقول سبب هذا الصويت أن الطريق مفتوح وليس مقفولا بطرف اللسان كما كان الأمر حالة الإظهار. هذا المثال يبين لنا الذي قلته. فأنا لما أقول الآن أقول فمي مهيئ على مخرج الفاء مع أنني أنطق نونا، يعني غنة النون، لم يبق من النون إلا غنتها، ولكنني في الوقت ذاته لا أنطق فاء، لا أنطق فاء. إذن أنا الآن أنطق حرفا يعني سماه العلماء النون المخفى، النون المخفى هي غنة من الأنف، والفم مهيئ على مخرج الحرف الآتي من غير ضغط، من غير ضغط، دائما نؤكد على ذلك. قد يقول القائل لماذا نقول من غير ضغط؟ ما الذي يخشى منه؟ لو ضغطنا، لو قلنا وفي، اسمعوني، وفي أنفسكم، أم إذا قلنا أم فإن الأسنان العليا لو ضغطت بقوة على الشفة السفلى ستقوم الأسنان العليا مقام الشفة العليا، فيكاد السامع يسمع ميما، أنفسكم وفي أنفسكم، هذا لا يصح، هذا لا يصح البتة. وفي فو لما نصل إلى الفاء نضغط، فوسيكم فلما نصل إلى الحرف المخفى عنده وهو الفاء نضغط وتخرج الفاء. أما قبل ذلك الفم مهيئ على مخرج الفاء من غير نطق للفاء. من هنا قال أئمتنا نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، يشبه الإظهار. بماذا يشبه الإظهار؟ يشبهه بأن الحرف الأول صوته مستقل عن صوت الحرف الثاني. إلى الآن ما نطقت فاء، فو الآن نطقت فاء، لما نطقت الأول ما كان هناك فاء، ولما نطقت الفاء ما كان هناك نون. إذن هذا يشبه الإظهار، ولكن لما كان الفم مهيئا على مخرج الفاء ولما أصل إلى الفاء بس مجرد ما أنطقها أنف، انظروا أنف، فشابه الإدغام لأنني هيأت الفم على الفاء وعلى طول طلعت الفاء عندما وصلت إليها، فهذا العمل يشبه الإدغام، فهو يشبه الإدغام من جهة ويخالفه، ويشبه الإظهار من جهة ويخالفه. من هنا قال أئمتنا بصفة بين الإظهار والإدغام، ثم أكدوا على أنه عند نطق النون المخفى لا يظهر صوت الحرف الآتي بعدها، يعني المخفى عنده، فقالوا عار عن التشديد. عار يعني خال عن التشديد، يعني الإخفاء ما فيه تشديد، ما فيه نطق للحرف الثاني إلى أن يأتي الحرف الثاني، والكلام ذاته ينطبق على الميم المخفى. لما نقول ترميهم إلى الآن ما نطقت باء، بي هنا نطقت الباء، إذن صوت الميم مستقل عن صوت الباء، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. نعم أنفو، لما أقول فو الفاء ما فيها غنة، يعني لا أقول أنفو فو، ما عند نطق الفاء ما ثم غنة، لذلك قال مع بقاء الغنة في الحرف الأول. كذلك الأمر بالنسبة لميم المخفاة عند الباء، ترميهم الغنة هنا باقية مع الميم، لما أقول بي حجارة بي الباء ما فيها غنة، إذن تبقى الغنة محصورة في الحرف الأول. هذا الذي قلته سنراه على اللوحات التالية، فتابعوا معنا شرح تعريف الإخفاء في اللوحات التالية. نرى على اللوحة شرح تعريف الإخفاء. الإخفاء هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، هذه الجملة الأولى. عار عن التشديد، هذه الجملة الثانية، مع بقاء الغنة في الحرف الأول، هذه الجملة الثالثة. سنشرح. فمعنى بصفة بين الإظهار والإدغام أي فيه شبه بالإظهار وشبه بالإدغام كما فيه مخالفة لهما، والجدول الآتي قريبا يبين ذلك. سنذكر بعد قليلا جدولا يبين هذه الفكرة ويوضحها إن شاء الله. ثانيا، ومعنى عار عن التشديد أي يبقى صوت الحرف المخفى وهو النون طبعا أو التنوين مستقلا عن صوت الحرف المخفى عنده، يعني ما ثمة دمج بين الصوتين. ثالثا، ومعنى مع بقاء الغنة في الحرف الأول أي يبقى صوت الغنة مع الحرف المخفى ولا يكون مع صوت الحرف المخفى عنده، نحو الإنسان، فلما أقول بقيت الغنة مع صوت النون المخفى، فلما قلنا نطقنا السين كانت السين صافية خالصة ليس فيها غنة. إذن نعود إلى اللوحة فنرى هذه شرح الجمل الثلاث. هذه اللوحة ترى مهمة يا أخوانا، احتفظوا بها وافهموها تفهموا معنى الإخفاء. ننتقل إلى اللوحة التي تليها، معنى كون الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام. هذا الأمر مهم أيها الإخوة، أرجو أن تنتبهوا إليه. انظروا إلى هذا الجدول، في اليمين نرى ما هو الأمر في الإظهار وفي الإخفاء وفي الإدغام، وفي الجدول الأوسط نرى الجزء اللساني، لأن النون جزءان، جزء لساني وجزء خيشومي. الجزء اللساني طرف النون أن، وجزء الخيشومي الغنة. نعود إلى اللوحة. في الإظهار الجزء اللساني لما أقول أن طرف اللسان موجود، طب والجزء الخيشومي الغنة أيضا موجود، أن لا تخلو نون من غنة. أما في الإخفاء أيها الإخفاء، فهل الجزء اللساني موجود؟ يعني لما أقول الآن لساني مهيئ على مخرج السين، لم يبقى من النون جزءها اللساني، إن عدم. لذلك الجزء، نعود إلى اللوحة، الجزء اللساني في الإخفاء معدوم. طيب والجزء الخيشومي؟ طبعا غنة موجودة. نعود للجدول، الجزء الخيشومي موجود، إذن الجزء اللساني في الإخفاء معدوم اللي لونه أخضر، والجزء الخيشومي في الإخفاء موجود اللي هو الغنة يعني. أما في الإدغام أيها الإخوة، ونعني بالإدغام الإدغام الخالص، مثل لما نقول من ربكم مرة، هل بقي من الجزء اللساني للنون شيء؟ لا، تحول إلى راء. من لدنه ملة، هل بقي من الجزء اللساني من النون شيء؟ لا، تحول إلى لام. كذلك الأمر الجزء الخيشومي مرة ملة، ما بقيت الغنة. إذن في الإدغام لم يبقى الجزء اللساني ولم يبقى الجزء الخيشومي، كلاهما تحول إلى الحرف الآتي بعد في الإدغام. نعود إلى اللوحة. في الإدغام الجزء اللساني موجود أم معدوم؟ معدوم. والجزء الخيشومي موجود أم معدوم؟ أيضا معدوم. طيب تأملوا الجدول الآن، تأملوا الجدول، لاحظوا بارك الله فيكم ما لون بالأحمر، ولاحظوا ما لون بالأخضر. ما لون بالأحمر، القاسم المشترك بين الإظهار والإخفاء هو الغنة، وجود الغنة. القاسم المشترك بين الإخفاء والإدغام، بين الإخفاء والإدغام، القاسم المشترك هو أن الجزء اللساني معدوم، الذي لونا كلاهما بإيه؟ بالأخضر. فلاحظوا السطر المكتوب عليه إخفاء، كلمة معدوم بالأخضر يقابلها بالإظهار موجود وبالإخفاء معدوم. إذن هنا الإخفاء شابه من وخالف من؟ شابه الإدغام وخالف الإظهار. لو انتقلنا إلى جزء الخيشومي وما زلنا في السطر الأوسط، سطر الإخفاء الذي لونه بالأحمر، كلمة موجود في سطر الإخفاء شابهت من؟ شابهت الإظهار. وخالفت من؟ خالفت الإدغام. هل فهمنا معنى كون الإخفاء يشبه الإدغام من جهة ويخالفه من جهة، ويشبه الإظهار من جهة ويخالفه من جهة؟ يعني هذا الجدول أيضا أتمنى أن تستبقوه عندكم، أو تنسخوه أو تنقلوه. ترى هذه الحلقات تنزل إلى النت بعد العرض، فتستطيعون أن تعودوا إليها وأن تعيدوا كتابة هذا الجدول وتتأملوه. للأسف الشديد وأقولها متأسفا، كثير جدا ممن يعلم تلاوة القرآن في عصرنا ينتقل بالطالب مباشرة إلى التلقين من فمه، دون أن يعني يتعمق الطالب أمام أستاذه في قواعد التجويد النظرية وما دونه أئمتنا في كتبهم، ودراسة التعريفات وتأمل العبارات حتى تنطبق التلاوة على ما دونه أئمتنا في كتبهم وعلى ما تناقله كبار شيوخ العصر في عصرنا، وهو مطابق تمام المطابقة لما دونه أئمتنا في كتبهم. التجويد أيها الإخوة علم ذو شقين، نظري وتطبيقي، مثل علم النحو. كما أن النحو عبارة عن قواعد، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، هذه قواعد، ومتى تطبق؟ تطبق عند الكلام. كذلك هذا علم التجويد، علم قواعد استنبطها أئمتنا من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة أصحاب الكرام والجيل الذي بعدهم، الذين نقلوا عن الصحابة والصحابة عن رسول الله بأبي وأمي هو، فاستنبطوا هذه القواعد، مخارج الحروف، صفات الحروف، التفخيم، الترقيق، القلقلة، الهمس، التفشي إلى آخره. فهذا الجانب النظري كثير، وللأسف من مدرسي التجويد يعني ينقلون الطالب مباشرة إلى، يقول اقرأ مثلي. طب أنا أقرأ مثلك، لكن أريد أن أقرأ على بصيرة يا أخي، بصيرة، يعني علمني القاعدة ثم قل لي هذا تطبيقها، أما قلدني هكذا، قلدني. طب أنا أقلدك اليوم، بعد 20 سنة سأنسى ماذا قرأت عليك. لماذا؟ لأنه ليس عندي قواعد أعود إليها. سبحان الله، مر الوقت سريعا. في الحلقة القادمة سنتكلم على حروف الإخفاء 15 حرفا حرفا مع ذكر الأمثلة، وأنطقها أمامكم كلمة كلمة ومثالا مثالا، حتى نؤدي بيان هذا الحكم المهم الذي يتكرر معنا في المصحف الشريف طويلا. وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصالاتكم الهاتفية لعرض التلاوة، فأهلا وسهلا.
يا كتاب الله.
حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. هذا القسم من البرنامج مخصص لاتصالاتكم الهاتفية، ومعنا الآن الأخت أم إبراهيم من عمان، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
أهلا بك دكتور، كيف حالك؟
والله الحمد لله، تفضل والله يسلمك.
لدي سؤالان ثم سأقرأ بارك الله.
طيب يا.
السؤال الأول بالنسبة لمنظومة صحة الأطفال دكتور، هل صحيح أن هذه المنظومة سندها منقطع عن الشيخ سليمان الجمدوري؟
لا أدري، أنا أسمع إخواننا يقولون أنهم تلقوها ولهم سند بها، بالنسبة لي أنا ما تلقيتها.
نعم.
منظومة مشهورة معروفة ومفيدة، ورحم الله الشيخ سليمان الجمزوري. نعم.
أنا بالنسبة لي يا شيخ تلقيت سند المنظومة، لكن سمعت أنها يعني سندها منقطع، فأحببت أسكت. بارك
والله لا أدري، بالنسبة لي أنا ما تلقيتها.
نعم بارك الله فيك.
الله خير.
سؤالي الآخر شيخ، نحن بفضل من الله عز وجل ندرس نساء يعني سنهم ما فوق 50 و55 أو أكثر، لكن يا شيخ هؤلاء النساء لا يستطعن استخراج أحكام التجويد مثل الإدغام والإخفاء والقلب، فنحن يعني نعلمهم الأحكام، لا نعلمهم أحكام يعني مثل إدغام وإخفاء، مثلا لما نأتي عند قول الله عز وجل فمن يعمل يعني نعلمهم بالإظهار، لأنهم ما يستطيعون يعني استخراج الحكم بالإدغام، فهل علينا في ذلك شيء؟
يعني أنت بدل ما تعلميها فمن يعلم أو فمن إيش الآية؟
فمن يعمل
علميها فمن يعمل دون أن تقولي هذا إدغام.
لا شيخ، أنا حاولت أني أعلمهم يعني
لا لا ما تقولي لهم إدغام بغنى، لا يعني يمكن رؤوسهم ما تتحمل هذا الكلام
نطقا يا شيخ.
ما يقولون فمن يعمل؟
ما يقدرون.
إذا حاولوا وعجزنا عن ذلك معذورين بالعجز، لكن لا يحاولوا أصلا. لا يعني ربنا قال يا أختي، ربنا قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، تيسر.
نعم.
وديننا دين اليسر. نعم. المهم أن لا تكون القراءة فيها لحن جلي، اللحن الجلي تغيير الحروف، تغيير الفتحات والضمات والكسرات، تغيير حرف بآخر، هذا الأمر يعني لابد من التحرز فيه، التحرز يعني بمعنى المتابعة، ويعني مع ذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها. نعم. اتفضل اقرأي.
شيخي أيضا لدي طلب مهم جزاكم الله خيرا، أرجو بعد نهاية البرنامج التحدث معي، أريدكم في أمر هام شيخنا.
والله شوفي كلمة الكنترول إن شاء الله، تفضل اقرأي.
سأقرأ من سورة.
لا اقرأي من الصفحة التي معنا.
أخاف أغلط لأني أنا كثيفة ما أستطيع القراءة من المصحف.
طيب ماشي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
لي رجاء عندك أم إبراهيم، لا تستعملي الشفتين في حرف الراء، يعني لا تتركي الشفتين ينضمان كما ينضمان عند الواو. اسمعيني جيدا، الراء حاولي أن تبقى الشفتين غير متحركتين، تبقى الشفتان غير متحركتين. الراء يعني ما ينزمان إلى الأمام، ما ينضمان إلى الأمام. الراء أيوة. تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله تحسنت.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
بين همسة التاء بعد شدتها
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا
تمام.
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
بارك الله فيك يا أم إبراهيم، ما شاء الله تلاوتك جيدة بل ممتازة، فقط انتبهي إلى الراء المشددة في الرحمن الرحيم ومن الشيطان الرجيم، هذه الراء المشددات ألا تستعمل فيها الشفتان لأنه لا عمل للشفتين في حرف الراء والباء، كان ممتاز. معنا أخونا أيمن من مصر، السيد أيمن، اتفضل يا سيد أيمن. انقطع الخط. في معنا أحد؟ إلى أن يأتي اتصال، في عندنا أسئلة، نحن مقصرين في الإجابة على الإيميلات. هنا أختنا أم حسن تسأل، تقول أليس كل همزة مرسومة فوق الألف تنطق همزة؟ طبعا كل همزة مرسومة فوق الألف تنطق همزة، والألف ما هي إلا كرسي للهمزة. نعم، فلماذا في المصحف برواية قالون رسم الألف وفوقه همزة مع أنه أيضا ينطق ألفا كرواية حفص؟ ما أنا مستغرب هذا الكلام يا أختي، ما أعرفه. أنا أعرف المصحف الليبي منضبط، كل المصاحف الحمد لله منضبطة، ونحن تعلمنا في مدارسنا في ليبيا أن الهمزة المرسومة فوق الألف تنطق ألفا، لا إله إلا الله، أي أن حروف الهجاء ما أدري. أنت تقولين كلام أنا لا أعرفه ولا أفهمه. لها سؤال ثاني، تقول في سورة الفاتحة يجوز للقراء برواية قارون الوقف على أنعمت عليهم والابتداء بغير المغضوب، إنها رأس آية، فهل يجوز هذا الوقف للقراء برواية حفص مع أنها ليست رأس آية عند حفص؟ لا يجوز. يعني بالنسبة لمن يقرأ برواية حفص لابد أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مع بعض. لو تعب لو قال صراط الذين أنعمت عليهم وتعب يعود صراط الذين أنعمت عليهم غيري، ولا يبدأ بغيري، لا يبدأ بكلمة مجرورة إلا إن كانت رأس آية، فغيري ليست رأس آية على العد الكوفي، بينما على العد المدني برواية قالون هي رأس آية، فلنا على رواية ورش ورواية قالون أن نبدأ غير المغضوب عليهم، على رواية حفص ليس لنا أن نبدأ بذلك. من معنا على الخط؟ الأخت حبيبة من مصر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك.
يا بنتي لا، ولا أعلم الغيب، قلقل الباء لو سمحتي.
ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
لا ارجعي يا بنتي إذا تعبتي تقولي ليس لهم وتعودي ليس لهم من دونه، ماشي؟
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
قلقل الجيم وجهه مرة ثانية
وجهه
أيوة.
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقول.
يعني هذه الأوقاف اللي عم توقفيها ما تصح يا بنتي، لأنه الكلام مربوط ببعضه. فهمت علي؟ عيدي ما عليك من حسابهم، وإذا تعبتي عودي واربطي الكلام بعضه ببعض. قولي ما عليك من حسابهم.
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطودهم فتكون من الظالمين.
بارك الله فيك يا بنتي، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وهناك أجود جيدة وهناك أجود. أسأل الله عز وجل لك التوفيق، وانتبهي إلى الملاحظات التي نبهتك عليها. أيضا نجيب على بعض الإيميلات، من ذلك ما أرسلته إحدى الأخوات ولم تذكر اسمها، تقول طلبت مني أخوات اعتنقنا الإسلام أن أعلمهن القرآن، مع العلم أنني لم أدرس علم التجويد، اللهم إلا من خلال ما أتابعه عبر التلفزيون، ولا يوجد مراكز إسلامية في البلد الذي نسكن فيه، أرجو إفادتي لأن هذا الأمر يشغلني كثيرا. يعني كيف الإنسان يعلم شيئا لا يعلمه يا أختي؟ هل يستطيع؟ أنا مثلا ما تعلمت اللغة الروسية، أستطيع أن أعلم اللغة الروسية؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أولا تعلمي ثم علمي. والآن وسائل التواصل كثيرة، تستطيع أن تتعلمي عن بعد، وهناك ما يسمى بالمقارئ الإلكترونية، فتعلمي أولا ثم علمي. الأمور العادية لا تعلم إلا بمعلم، فما بالك بكتاب الله عز وجل؟ يعني لعلك تعلمينهن لزميلاتك الذين دخلن في الإسلام كلمات ينطقوها خطأ وتؤدي إلى معنى خاطئ، فلذلك تعلمي أولا ثم علمي. معنى من؟ معنى أم محمد من الجزائر، تفضلي أختي أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، أهلا أم محمد، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
مرة ثانية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يعني الشين ما سمعتها، لعله من التليفون ما أدري، أنا عم بسمع شيء يشبه السين هكذا أسمع. منشة. يلا مرة ثانية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
هذا شيطان، اللي قبله كان سيطان بالسين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي جزائن الله.
مو جزائن، خزائن يا بنتي، خزائن.
استغفر الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك أن نتبع.
لحظة، قولي ولا أقول لكم إني ملك، ووقف عليها.
إني
قولي ولا أقول لكم إني ملك.
ولا أقول لكم إني ملك.
إني ملك، الياء.
إني ملك.
إن أتبع إلا ما يوحى إلي.
إن أتبع إلا ما يوحى إلي.
لا، إذا وقفت عليها إلي.
إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير. أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا.
يحشروا
إلى ربهم ليس لهم من من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين
فتكون من الظالمين. بارك الله فيك أختي أم محمد. كلنا جئنا وولدتنا أمهاتنا لا نعلم شيئا وتعلمنا شيئا فشيئا. أمامك مشوار أختي أم محمد، وأنا أكبر فيك أنك تتعلمين الآن، ومن اسمك أم محمد معناته عندك أولاد وكذا وجئتي لتتعلمي. كلنا كنا ما نعرف القراءة ثم تعلمنا، فبالمثابرة وبالمتابعة إن شاء الله تتحسن تلاوتك. يا ليتك تنتسبين إلى بعض الحلقات إن كان في بلدكم حلقات، أو إحدى الجارات أو المدرسات تتعلمي منها مباشرة، لأن التلاوة بحاجة إلى متابعة ويعني شيئا متصلا حتى تزول هذه اليبوسة من الفم ويتعود الإنسان على النطق الصحيح. وأكثري من السماع، أكثري من الاستماع إلى التلاوة، والآن صارت متاحة ولله الحمد بتلاوة أختنا أم محمد من الجزائر. أيها الإخوة الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلبي يشدو وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله.